بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثالث علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وهي ضربان عليكم السلام معنوي ولفظي. أما المعنوي فمنه المطابقة، وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة. يقول بالنسبة إلى الفن الثالث وهو علم البديع، إنما يأتي علم البديع بعد العلم الأول وهو علم المعاني، وبعد العلم الثاني وهو علم البيان. وعلم البديع إنما يؤتى به للتحسين اللفظي والتحسين المعنوي. فبالنسبة إلى البلاغة، لابد كما مر علينا في أول الكتاب، لابد فيها من مراعاة مقتضى الحال. بعد مراعاة مقتضى الحال الذي يحقق البلاغة، وبعد استعمال الكلمات التي هي خالية من التعقيد اللفظي ومن تنافر الحروف وغير ذلك التي تحقق الفصاحة، نأتي بعد ذلك إلى التحسين اللفظي أو التحسين المعنوي. يعني لا يمكن أن نأتي إلى هذا الفن وهو علم البديع ونبدأ ونحاول أن نحسن الألفاظ أو نحسن المعاني مع أن الكلام لا بلاغة فيه، باعتبار أنه لا يناسب ولا يطابق مقتضى الحال، ولا فصاحة فيه باعتبار أن فيه تنافر حروف وفيه مثلا غير ذلك من الأمور التي تخل بالفصاحة. فبالنسبة إلى هذا العلم، فائدته تأتي كما قلنا بعد العلمين الأولين. قال: وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. هنا قوله علم يعرف به، لم يقل يعلم به، لأنهم يفرقون بين العلم وبين المعرفة، أن العلم هو إدراك الكليات والقواعد، والمعرفة هي إدراك الجزئيات. فبالنسبة إلى علم البديع هو إدراك للجزئيات، يعني نعرف ما هو الطباق، ما هو الجناس، ما هو كذا، ما هو كذا، هذه نعرفها ونتصورها حتى نطبقها، بخلاف العلم. العلم هو إدراك الكليات، مثل النحو مثلا علم، لأن فيه إدراك للكليات، نتعلم قواعد أن الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، وكذا وكذا، القواعد النحوية التي نطبقها. أما هنا نعرف أن هذا الشيء يحسن وهذا الشيء يقبح فقط، لا أن هناك قاعدة نطبقها. لذلك قال علم يعرف به، هو من ضمن المعارف. والشارح شرح معنى يعرف به، أي يتصور به، يعني القواعد لا بد من التصديق بها، نصدق بالقاعدة ونجزم بأن الفاعل مرفوع حتى نطبقها. فالعلوم لا بد فيها من تصديق، وأما المعارف إدراكها ومعرفتها، يعني تصورها، نفهمها بحيث بعد ذلك نطبقها. لذلك قال أي يتصور يعرف به، أي يتصور به، يتصور بهذا العلم معانيها، يعني معاني هذه الوجوه، ما هو معنى الطباق، ما هو معنى الجناس، ما هو معنى كذا وكذا، ويعلم أعدادها، كم وجه لتحسين الألفاظ، المحسنات اللفظية كم وجه، كم عددها، المحسنات المعنوية كم عددها، وهكذا. وتفاصيلها أيضا، تفاصيل كما سنلاحظ في هذا الدرس، بالنسبة إلى المطابقة أو الطباق، ترى يكون طباق الإيجاب، ترى يكون طباق السلب، ترى كذا، هذه التفاصيل التي سندركها. قال بقدر الطاقة. طبعا كل علم لا يمكن أن يدعي فيه مدعي أننا أحطنا بجميع ما فيه، لأن هناك أشياء ربما توصل إليها الأولون وهناك أشياء خفيت عليهم. فهل كل شيء يحسن الألفاظ أو يحسن المعاني، هل هذا شيء علمنا وتصورنا وأدركنا؟ مو لازم، بقدر الطاقة البشرية على حسب طاقتنا هكذا، هذا الذي أدركنا وتوصلنا إليه، ولعل هناك وجوه أخرى للتحسين اللفظي والتحسين المعنوي. قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. ما هي هذه الوجوه؟ قال والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. في المجلد الأول في صفحة 31 بعد أن تكلم في البلاغة وتكلم في الفصاحة، قال وتتبعها أي تتبع بلاغة الكلام بعد أن نحقق الفصاحة. طبعا إذا حققنا البلاغة حققنا الفصاحة، لا يمكن حصول البلاغة إلا بعد حصول فصاحة، كما مر في أول الكتاب وذكر أنه لذلك قدم الفصاحة لأنها بمثابة الجزء، وأخر البلاغة لأنها بمثابة الكل. فبعد أن تتحقق بلاغة الكلام تتبع البلاغة وجوه أخرى سوى المطابقة لمقتضى الحال التي هي البلاغة والفصاحة تورث الكلام حسنا. هذه الوجوه التي الآن نتكلم فيها. قال وقوله بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وهذا إيش؟ الذي يحقق البلاغة، رعاية مطابقة الحال. وبعد رعاية وضوح الدلالة، وضوح دلالة الألفاظ، كيف تتحقق وضوح أو يتحقق وضوح الدلالة؟ قال أي الخلو، يعني بالخلو عن التعقيد المعنوي. وقوله بعد رعاية المطابقة وبعد رعاية وضوح الدلالة، يعني بعد البلاغة والفصاحة، هذا إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين. وإلا إذا أنت الآن جئت بكلام فيه الجناس والطباق والمحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية من جهة السبك جدا ممتاز، لكن لا يناسب مقتضى الحال، الناس في حزن وأنت تأتي بالأمور المضحكة وإن كان بعبارات بليغة فصيحة، فهل يقال هذا حسن؟ لا يقال هذا حسن، لأن الحسن هو وضع الشيء في موضعه بعد رعاية الأمرين. قال والظرف، أعني قوله بعد رعاية، منصوب بماذا؟ متعلق بماذا؟ قال متعلق بقوله تحسين الكلام، لأن عندنا علم يعرف به. لو أننا جعلنا بعد متعلق بيعرف، ماذا يكون المعنى؟ يصير علم يعرف به الوجوه. متى نعرف هذه الوجوه بالعلم؟ بعد رعاية المطابقة ورعاية وضوح الدلالة، بعد أن نراعي المطابقة بعد ذلك نعرف هذه الوجوه. مو صحيح، لكن نجعلها متعلقة بتحسين، يعرف به تحسين الكلام. متى نحسن الكلام؟ نحسن الكلام بعد رعاية المطابقة، أول نطابق الكلام لمقتضى الحال ونجعل الدلالة واضحة، بعد ذلك نحسن الكلام، نحسن الكلام بعد هذين الأمرين. يقول وهي أي وجوه تحسين الكلام، هذه المحسنات. المحسنات للكلام تارة تحسن معنى الكلام فهي المحسنات المعنوية، وتارة تحسن الألفاظ الموجودة في الجمل والعبارات فهذه المحسنات اللفظية. قال وهي ضربان معنوي، أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات. قوله أولا وبالذات يعني الغرض الأساسي من الإتيان بها هو تحسين المعنى، وإن كان ربما بالضم تحسن اللفظ، لكن نحن إنما جئنا بها لتحسين المعنى، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا. مثل مثلا المشاكلة التي سيأتي بيانها، هذه من جهة فيها تحسين معنوي ومن جهة فيها تحسين لفظي أيضا، لكن الغرض الأساسي هو مثلا تحسين المعنى. هذا القسم الأول معنوي، والقسم الثاني ولفظي، أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك، يعني أولا وبالذات المهم هو اللفظ، وإن كان في الضمن ربما تحسن المعنى أيضا. أما المحسنات المعنوية، ذكر في هذا الكتاب من المحسنات المعنوية 30، وتنتهي إلى صفحة 190 تقريبا. في صفحة 191 في هذا الطبعة تأتي المحسنات اللفظية التي عددها 7. يقول أما المعنوي، لماذا أول قدم المعنوي؟ طبعا لأن المعنى في الكلام هو الأساس، وإنما الألفاظ هي قوالب للمعنى وخدام للمعنى، اللفظ خادم للمعنى يؤتى به للمعنى لا لذاته. ولذلك لو جاء باللفظ الخالي للمعنى لا يكون الكلام عند البلغاء لا يكون أفضل من نهيق الحمير، نفس الشيء ما في فرق. أما المعنوي قدمه لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي هو المعاني من الكلام، لأن الكلام مطلوب به إيش؟ التفهيم والفهم والتفهيم، والألفاظ توابع وقوالب، توابع وقوالب لها، قوالب إلى المعاني. فمنه الأول من المحسنات المعنوية هو المطابقة، أو يسمى الطباق أيضا، وتسمى الطباق والتضاد أيضا. ما هو معنى المطابقة؟ المطابقة أننا نأتي بلفظين متقابلين في المعنى، معناهما متقابل بأي نوع من أنواع التقابل. مثلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ ورقود، اليقظة ضد الرقاد، فهنا متضادين يعني متقابلين، سواء كان تقابل التضاد أو تقابل السلب والإيجاب أو تقابل الملكة والعدم أو تقابل التضايف، بأي نوع من أنواع التقابل، ما دام هذان اللفظان في جملة واحدة هذا نسميه طباق. قال وهي الجمع بين متضادين، متضادين مو التضاد المنطقي، أي معنيين متقابلين في الجملة. هذا معنى متضادين. قوله في الجملة، قوله في الجملة كما مر علينا كثير أن معنى في الجملة يعني في بعض الصور، وبالجملة يعني في كل الصور. هنا في الجملة يعني ولو في بعض الأحيان، ولو في بعض الصور في تقابل، أي يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور، وسيأتي بيان ذلك أنه في بعض الأشياء مو لازم يكون هذا ينافي هذا، لكن في بعض الأفراد يعد هذا منافيا لذاك، سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا. الحقيقي يعني الذي هو ثابت في الخارج أن هناك تنافي ولا يمكن الاجتماع بينهما في الخارج أو الجمع بينهما في الخارج. أما الاعتباري ليس بينهما تضاد في الواقع أو ليس بينهما تنافي في الواقع، لكن نحن نعتبر ونصطلح على أن أو نتخيل أن هناك تنافي وهناك تضاد، هذا اعتباري. وسواء كان تقابل التضاد ضدين مثل السخونة والبرودة مثلا، أو تقابل الإيجاب والسلب، يعني هناك مثلا السواد والبياض تضاد، هنا تقابل السلب والإيجاب يعني السواد وعدم السواد، أو تقابل العدم والملكة مثل العمى والبصر، أو تقابل التضايف مثل الأبوة والبنوة أو الفوق والتحت مثلا، أو ما يشبه شيئا من ذلك. يعني شيء ليس، لا نقول هنا تضاد، لكن يشبه التضاد، مثل مثلا اسم الإشارة الذي هو للمفرد المذكر واسم الإشارة الذي هو للمفرد المؤنث، مثلا هذه وهذا، نقول بينهما شبه تنافي وشبه تضاد. يقول ويكون ذلك الجمع، نحن نقول أنه نجمع، طباق هو الجمع بين متضادين، هذا الجمع ترى يكون بلفظ من نوع واحد، اسم واسم، فعل وفعل، وترى يكون لا بنوعين مختلفين، اسم وفعل. قال بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة مثل اسمين، نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ ورقود اسمين وهما متنافيان، أو كانا فعلين نحو يحيي ويميت، هذا طباق، أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا بالنسبة إلى لها وعليها يقول بينهما طباق، فإن في اللام معنى الانتفاع، هذا الذي قال يشبه شيئا منهما، فإن لها هي في الأساس لا معنى لها لأنها حرف، وكذلك عليها، لكن لما جاءت في الجملة أفادت لها ما اكتسبت، يعني ما اكتسبته من الحسنات تنتفع به، وعليها ما اكتسبت يعني ما اكتسبته من السيئات تتضرر به، فصار اللام فيه معنى الانتفاع، وعلى عليها فيها معنى الضرر، وهكذا. أي لها يعني لكل نفس ما كسبت، أي لا ينتفع بطاعتها، هي إذا أطاعت من الذي ينتفع بطاعتها؟ هي نفسها لا ينتفع بطاعتها، ولا يتضرر بمعصيتها غيرها، يعني إلا هي. فهنا نلاحظ أن الطباق كان بلفظين من نوع واحد، اسمين أو فعلين أو حرفين، وقد يكون من نوعين مختلفين من أنواع الكلمة، نحو أومن كان ميتا فأحييناه، هنا ميت اسم، أحييناه فعل، والموت ضد الحياة. قد يقول القائل هنا ميتا موت وهنا أحييناه، وأحييناه ليس مو حياة، إحياء، والموت ضده الحياة لا ضده الإحياء. يقول لكن الإحياء فيه معنى الحياة، وهذا كافي، كافي في التضاد، لأنه كما قلنا فيما سبق أنه متقابلين في الجملة ولو في بعض الأنحاء ولو في بعض الصور، لأنه إذا صار إحياء هو فيه حياة وهذا كافي، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة. يعني لا تتصور أو لا تشكل وتقول أن الإحياء ليس هو ضد إلى الموت، وإنما ضد للإماتة، أو الموت ضد للحياة. قال والموت والحياة مما يتقابلان. وقد دل على الأول وهو الموت، عبرنا عن الموت بماذا؟ بالاسم ميتا. وعن الثاني وهو الحياة بالفعل وهو أحيينا. هذا نوع تقسيم إلى الطباق. هناك نوع آخر، تقسيم آخر إلى الطباق، وهو طباق الإيجاب وطباق السلب. طباق الإيجاب يعني الذي يكون كل من الأمرين المتنافيين موجب، أيقاظ موجب، رقود موجب، ميتا موجب، أحييناه موجب، وهكذا. والقسم الثاني هو طباق السلب، وطباق السلب إذا كان واحد مثبت واحد منفي، أو واحد أمر واحد نهي، هذا طباق السلب. مثل مثلا فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوهم نهي، اخشوني أمر، هذا طباق السلب، وهما متنافيان الأمر خلاف النهي. قال وهو أي الطباق ضربان، طباق الإيجاب كما مر، يعني اللذان يكون كل منهما موجب، وطباق السلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد، فعلين لمصدر واحد، مثل ما مثلنا اخشوني ولا تخشوا، لا تخشوا واخشوني مصدرهما ايش؟ الخشية. احدهما مثبت، مثل مثلا سيمثل يعلمون، والآخر منفي لا يعلمون، ومصدرهما العلم، والآخر منفي، أو أحدهما أمر وهو اخشوني مثلا، والآخر نهي لا تخشوا، فالأول وهو أحدهما مثبت والآخر منفي، نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون منفي ويعلمون مثبت، فبينهما طباق السلب. والثاني نحو قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا، الثاني طبعا هو النهي والأمر، لا تخشوا نهي واخشون أمر. أيضا هناك نوع آخر من الطباق، هذه التي عبر عنها فيما سبق الذي قلناه في أول الدرس، تفصيلات كل واحد من الطباق، الذي يسمى تدبيج. والتدبيج هو التزيين، يقال أن المطر دبج الأرض يعني زينها، لما نزل ونبت العشب ازدانت الأرض، فهنا التدبيج هو تزيين، لكن تزيين بالألوان، تزيين الكلام بالألوان، يعني بذكر ألوان في الكلام. فمثلا الآن لما أقول مثلا قول الشاعر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، ذكر لونين، ثياب الموت حمرا ومن سندس خضر، فهذا يسمى تدبيج، وهذا ضد لهذا، الأحمر ضد للأخضر. يقول بالنسبة إلى التدبيج تأتي في الكناية وتأتي في التورية كما سنلاحظ المثالين. قال ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا، من دبج المطر الأرض إذا زينها. وفسره هذا البعض، فسر التدبيج بأن يذكر في معنى من المدح معنى من أنواع من معاني المدح يذكر أو غير المدح ذم أو غير الذم شكوى حال وهكذا يذكر ألوان لقصد الكناية أو التورية. بالنسبة إلى الكناية كما مر علينا فيما سبق أنني أذكر شيء وأريد اللازم أكني به عن اللازم، أذكر الملزوم وأريد اللازم، أقول كثير الرماد وأريد إيش الكرم. التورية لا، التورية أن الكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. الآن مثلا لما واحد يقول المحبوب الأصفر، رأيت المحبوب الأصفر فسرتني رؤيته، يعني إيش المحبوب الأصفر؟ يحتمل المحبوب الأصفر يعني رجل مثلا امرأة هذه صفراء اللون، لونها أصفر شاحبة اللون، وهذا هو المعنى القريب. المعنى البعيد هو الدنانير الصفر الذهب محبوب أصفر، وهو الذي يريده الشاعر أو المتكلم. فهناك معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، والمراد هو البعيد، هذه تسمى تورية. يذكر ألوان لقصد الكناية بهذه الألوان أو التورية، وأراد بالألوان لما يقول ألوان لازم يكون أكثر يعني جمع ثلاثة فصاعدا، يقول لا، ما فوق الواحد بقرينة الأمثلة، هذه تردى ثياب الموت، ذكر لونين حمرا وخضر. فتدبيج الكناية تدبيج لأن فيه ألوان، والكناية لأن فيه ذكر الملزوم وإرادة اللازم، نحو قوله تردى. تردى ثياب الموت يعني جعل الثياب الموت، جعل الموت كالرداء بمعنى ما حمرا، ثياب الموت حمر باعتبار أنها ملطخة بالدم. طبعا هو يصف الشهيد الذي قتل في سبيل الله، فإنه ثيابه ملطخة بالدم. فما أتى لها الليل لما دفن، ما جاء الليل إلا وهو يرفل في السندس الأخضر، يعني في ثياب الجنة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا لما قال إلا وهي من سندس خضر، هنا طبعا كناية عن إيش؟ عن دخوله الجنة. يقول تردى من ترديت الثوب، الثوب يعني قطعة القماش، ترديته يعني أخذته رداء، جعلته رداء ألبسه على المنكبين. ثياب الموت حمرا فما أتى لها أي لتلك الثياب الليل إلا وهي من سندس خضر، يعني ارتدى الثياب الحمر الملطخة بالدم، فلم ينقض يوم قتله ولم يدخل الشهيد في ليلته ليلة ذلك اليوم إلا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة. فهذا تدبيج لأنه قال فقد جمع بين الحمرة والخضرة. وقد قصد بالأول، هذا وجه الكناية، لما قال تردى ثياب حمرا، الموت قد يكون بالقتل وقد يكون بغير القتل، إنسان يموت، لكن لما قال ثياب الموت الحمر هذا كناية على القتل. وقد قصد بالأول الكناية على القتل لأنه الموت بدون قتل لا يستلزم أن تكون ثيابه حمر، وبالثاني وهو من سندس خضر الكناية عن دخول الجنة. فهذا تدبيج، أولا كناية، وهو طباق، ونوع الطباق تدبيج، طباق لأنه جمع بين شيئين متضادين، وتدبيج لأنه ذكر ألوان. وتدبيج التورية كقول الحريري فمذغ بر العيش الأخضر، العيش الأخضر يعني العيش الناعم المرفه هذا العيش الأخضر أغبر، زالت خضرته يعني زالت الرفاهية. والزور المحبوب الأصفر، الزور عليك يعني صار ينظر إليك بنظر النافر منك، الذي لا نافر منك، زور يعني متأذي منك، لا يريد أن يقابلك ولا أن يصاحبك. بمعنى هنا الزوار يعني فارقك، لأنه إذا زوار يفارقك. الزوار المحبوب الأصفر، هذا الذي قلنا المعنى الظاهري له المحبوب، يعني المرأة الشاحبة اللون، والمعنى البعيد الذي هو مراد يعني الدنانير الصفر. واسود يومي الأبيض، اليوم الأبيض يعني اليوم الهانئ، اسود يعني بمعنى صارت الدنيا مظلمة في عين الإنسان بسبب الفقر وضيق الحال. وبيض فودي الأسود، الفود هو الشعر الذي بين الأذن والعين، هذه المنطقة تسمى فود، وعادة يبدأ الشيب منها. وبيض فودي الأسود يعني أصابني الشيب من كثرة الهم الذي تسبب من ضيق الحال. حتى رثى لي العدو الأزرق، العدو الشديد العداوة رثى لحالي ورق لحالي. فيا حبذا الموت الأحمر، لأن الموت ترى يكون أبيض وهو الموت العادي، وصار يكون موت أحمر يعني القتل، يعني يقول يا ليت يجي لي واحد يقتلني ويريحني ويخلصني من هذه الحياة. فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان له صفرة في شحوب في وجهه، والبعيد هو الذهب، وفي التورية يراد البعيد وهو المراد ها هنا، فيكون تورية. وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي، يعني الآن لما جاء بألوان مختلفة، جاء بألوان مختلفة لأنه يريد أن يذكر لون يجعل فيه تورية، يريد أن يذكر لون واحد يجعل فيه تورية، فجمع معه ألوان متعددة. يقول ليس شرط أنه إذا ذكر ألوان ويقصد تورية بلون أنه لابد أن تكون التورية في جميع الألوان، مو لازم. وجمع الألوان لقصد أن يأتي بتورية واحدة لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية كما توهمه البعض. قال ويلحق به، يعني بالطباق. هنا الآن بما أنه تكلم وذكر الطباق، الآن جاء بأشياء هي ملحقة بالطباق وليست هي الطباق في الواقع، لأن الطباق يكون فيه تقابل بين ذات اللفظ والمعنى هنا وذات اللفظ والمعنى هنا. أما الذي سنلاحظه في الملحق به، ذكر نوعين من الملحق به، الأول أن يكون التقابل ليس بين هذا اللفظ وبين ذاك اللفظ، ذكر لفظين لكن ليس بينهما هما بذاتهما تقابل، مثل مثلا أشداء على الكفار رحماء بينهم، هنا أشداء ورحماء، أشداء لا تقابل رحماء، لأن الشدة تقابلها إيش؟ اللين، شديد على أعدائه لين مع أوليائه، والرحمة لا يناسبها الشدة يناسبها القسوة، لأن الرحمة محلها القلب، فقسوة القلب و رحمة القلب، والشدة محلها الجوارح، شديد يعني في معاملته ولين في معاملته. فهذا ليس في الواقع طباق، لكن ألحق لأنه لازم الرحمة اللين. فهنا عندنا أشداء، في شدة يقابلها اللين، اللين بينه وبين الرحمة تلازم، فصار هذا الأول بينه وبين لازم الثاني طباق، أو إما يكون بينهما تلازم أو سببية، بينه وبين هو سبب لأمر بين هذا الأمر المسبب وبين هذا الأمر المذكور طباق. يقول ويلحق به أي بالطباق شيئان، أحدهما الجمع بين معنيين مثل أشداء ورحماء، يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر. أحد الأمرين وهو أشداء، ما هو الآخر؟ رحماء. ما هو الذي يقابل رحماء؟ عفوا، يتعلق أحدهم، عندنا أشداء هذا الأول، الثاني رحماء، أحدهما أشداء الثاني رحماء، الأول أو أحدهما يتعلق بالمقابل إلى الثاني، المقابل إلى الثاني ما هو الآن؟ رحماء. المقابل فيه يعني عندنا شيئين، شدة ولين، مو صحيح؟ الشدة واللين بين الأول وهو أشداء والثاني وهو اللين، ما ذكرنا الثاني وهو اللين، ذكرنا رحمة. الذي بينه وبين اللين الذي يقابل الآخر نوع تعلق، نوع علاقة. تفسر العبارة شلون؟ أن يقول أن يكون الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما، المعنيين وهو ما هو؟ أشداء ورحماء، أحدهما وهو مثل رحماء يتعلق يعني بينه علاقة، بينه علاقة مع إيش؟ مع ما يقابل الآخر، مع الذي يقابل الآخر يقابل أشداء هو اللين. فإن الرحمة طبعا النوع العلاقة مثل السببية أو تلازم. يقول فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة للدين، يعني بين رحماء وبين إيش؟ بين أشداء وبين رحماء ما في تقابل، الرحمة من مقابل الشدة، لكن بين الرحمة وبين ما يقابل الشدة وهو اللين فيه سببية، لأنه متى ما صار رحيم صار لين يتسبب عنه اللين، لكن الرحمة مسبب عن اللين الذي هو ضد الشدة. قد يكون نقول مو مسبب عن اللين، الرحمة مو مسبب عن اللين، يعني إذا صار لين ينتج من اللين رحمة، بالعكس مسببة للين، تسبب اللين، الرحمة تسبب اللين، مو أنها هي تتسبب عن اللين، إذا في لين ينشأ من اللين رحمة، مو هكذا. يقول والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين، هما غير متقابل، هذا القسم الثاني الذي ذكره، هما غير متقابلين، لكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي. نلاحظ المثال نحو قوله لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هنا ضحك المشيب برأسه، يعني المشيب صار يضحك يقهقه؟ لا، المشيب لا يضحك ويقهقه، وإنما ضحك المشيب يعني ظهر ظهور تام وانتشر في رأسه، فلما انتشر المشيب في رأسه بكى، هو البكاء الحقيقي. فهو استعمل ضحك لكن لا يريد الضحك القهقه، يريد الظهور والانتشار. بين الظهور والانتشار وبين البكاء الحقيقي ما في تقابل، لكن ذكر الضحك وأريد به معنى صحيح لا يقابل البكاء، لكن معناه الحقيقي، معنى الضحك الحقيقي يقابل البكاء. يقول الثاني الجمع بين معنيين، بين ظهور المشيب وبين البكاء غير متقابلين، لكن عبر عن هذين المعنيين الغير متقابلين بلفظين، ضحك المشيب وبكى، يتقابل معناهما الحقيقي، معنى الضحك ومعنى البكاء الحقيقيين متقابلين. نحو قوله لا تعجبي يا سلم من رجل، يعني نفسه، يعني مني، ضحك المشيب برأسه أي ظهر ظهورا تاما فبكى ذلك الرجل. فظهور الشيب لا يقابل البكاء، إلا أنه قد عبر عنه، عبر عن ظهور الشيب بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. ويسمى الثاني هذا الذي هو فيه الضحك وفي إيش بكى، وليس بينهما طباق وتضاد، وليس بينهما تضاد حقيقي، لذلك يسمى إيهام التضاد، لأن المعنيين قد ذكر بلفظين، المعنيين وهو ظهور الشيب والبكاء ذكر بلفظين وهو ضحك وبكى، يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر، الظاهر من ضحك يعني قهقها. وأيضا يقال أن ضحك أيضا تأتي بمعنى ضحكت المرأة يعني حاضت، ولذلك يجيب لغز، لغز فقهي، يقولون امرأة ضحكت فلم تصح منها الصلاة. كيف ضحكت؟ أو ضحكت فلا تصح منها الصلاة، إذا ضحكت المرأة لا تصح صلاتها بعد ضحكها، حتى لو صلت بعدين ما تصح صلاتها. شلون؟ باعتبار أنها حاضت، ضحكت بمعنى حاضت. ولذلك يقولون في قوله تعالى فضحكت فبشرناها بغلام عليم أو حكيم عليم، هنا ضحكت يعني امرأة إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة وتحدثوا مع إبراهيم عليه السلام، هي ضحكت يعني حاضر. الله سبحانه وتعالى أوجد السبب أولا الذي ينشأ منه الولد، ضحكت حاضت فبشرها الملائكة بالغلام. قال ودخل فيه في الطباق ما يختص باسم المقابلة، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.